بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما جاء في التمتع عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. قال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: باب في التمتع. التمتع هو أحد الأنساك الثلاثة التي يأتي إذا وصل الإنسان للميقات يحرم الواحد منها، فإن أحرم بعمرة يعني في أشهر الحج فإنه يعتبر متمتع. إذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل وجلس في مكة، فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وأتى بأعمال الحج. والثاني القران، هو أن ينوي الحج والعمرة معا، فيقول لبيك عمرة وحجة، وإذا دخل مكة ثم يستمر على إحرامه إلى يوم العيد، يستمر على إحرامه إلى يوم النحر، فإذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه يتحلل التحلل الأول. والمفرد هو أن يحرم بالحج من الميقات ويستمر على إحرامه إلى يوم النحر. وأعماله مثل أعمال القارن، إلا أن القارن ينوي نسكين والمفرد يروي نسكا واحدا، والقارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، والمتمتع عليه هدي، لأن كل من القارن والمتمتع عليهما هدي، لأنهما أتى كل منهما أتى بعمرة وحج في سفر واحد. وأما المفرد فإنه أتى بنسك في سفر واحد، ما أتى بنسكين. فالذين أتوا بنسكين سواء كان قرانا أو تمتعا فإن عليهم الهدي إن استطاعوا وهو شاد، ومن لم يستطع يصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. والتمتع ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لما أحرم من أحرم بالحج وأحرم بالعمرة وأحرم بالقران، لما قربوا من مكة ولما وصلوا مكة أمر كل من كان قارنا أو مفردا ولم يسق هديا أن يسخ إحرامه إلى عمرة وأن يكون متمتعا. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ترك العمرة، إلى فسخ الحج المفرد والحج القران الذي لم يكن معه سوق هدي إلى أن يكون معتمرا. وهذا يدلنا على فضل العمرة، لأن فضل التمتع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا، وهو لا يرشد إلا إلى هو الأكمل والأفضل. ولما راجعوه وقالوا: يا رسول الله، كيف نفعل وأنت باق على إحرامك؟ تبين السبب وأنه قد ساق الهدي. قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لا أحللت ولا جعلتها عمرة. فكل هذا يبين لنا أن العمرة، أن التمتع هو الأفضل، وهو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أرشد إليه أخيرا، يعني بعدما قرب من مكة أرشد إليه عليه الصلاة والسلام، وهو لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل وإلا إلى 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 ما هو الأفضل. يعني هذا هو التمتع. وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على فضله، وأن الأولى لكل حاج إذا جاء الميقات أن يحرم بعمرة، إذا جاء الميقات في أشهر الحج يحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم يحج من عامه وعليه الهدي. هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. ما ذكر يعني هذا الحديث الذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان معه ضحاك بن قيس، وكان يعني جاء ذكر معاوية رضي الله تعالى عنه، وقال يعني قال ضحاك بن قيس إنما يفعل هذا إنما يفعل هذا من لا
قال من جهل أمر الله،
إنما يفعل هذا من جهل
ذلك
لا يصنع ذلك أي التمتع. قال الضحاك لا يصنع التمتع إلا من جهل أمر الله. قال سعد بن وقاص بئس ما قلت. قال فإن عمر يعني قال إنه إنه يؤتى بالحج مفردا، فقال سعد بن رضي الله عنه صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم وصنعها معه، يعني معناها أن الرسول عليه السلام يعني فعل هذا ونحن فعلناها معه، يعني التمتع يعني صنع هذا يعني صنع هذا وصنعناها معه، يعني هو الرسول ما كان متمتعا ولكنه متمتع التمتع العام الذي هو يعني جمع بين نسكين وعليه هدي كان متمتع. وأما الذين يعني معه والذين أشار عمر رضي الله عنه أشار سعد إلى أنهم فعلوا معه اللي هي عمرة التمتع التي يحرم بالعمرة ثم يحل منها يطافها وسعى للعمرة ثم يقصر رأسه أو يحلق ويحرم بالحج يوم ثمانية. فبين سعد بن وقاص أن هذا هو الرسول، أن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يكن متمتعا بمعنى أنه يحل من عمرته ثم يحرم بالحج، لأنه كان عليه ساق الهدي ولكنه متمتع بالمعنى العام الذي هو يعني الذي هو الجمع بين النسكين في سفر واحد. وأما يعني ما جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يرون الإفراد، فقصدهم من ذلك أن يحصل تردد للبيت، لأن الإنسان إذا أتى بسفر واحد بحج وعمره قد لا يأتي للبيت مرة ثانية، لكن إذا أتى بالحج وحده فإنه يأتي بالعمرة وحدها، فهذا هو الذي أراده الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن الأخذ بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أولى مما رآه الخلفاء الراشدون، ولهذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه إذا قيل له أن بكر وعمر يعني يرون الإفراد وأنهم يقولون بالإفراد قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة.
ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال والله لأن آتي بعمرة قبل الحج ثم أهدي، يعني بعمرة قبل الحج في أشهر الحج ثم يحج ويهدي يكون متمتعا، أحب إلي أن آتي بعمرة بعد الحج يعني في ذي الحجة، يعني معناه يعني كون الإنسان يأتي بعمرة قبل الحج ثم يحج بعدها ويكون متمتع أولى من كونه يحج ثم يأتي بعمرة أخرى من المواقيت في شهر الحجة، لأن 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 هذا الذي العمرة قبل الحج أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام فهي أولى من كون الإنسان يأتي بعمرة مستقلة، يعني يأتي بالحج مفردا ويأتي بالعمرة مستقلة حتى ولو كانت في ذي الحجة، يعني بعد الحج يعني بقية شهر الحجة، يعني يذهب إلى بلده ثم يأتي بعمرة من الميقات، فإن كونه يأتي بعمرة قبل الحج اللي هو تمتع أولى وأفضل. هذا هو الذي يعني قاله ورآه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم.
قال عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة قبل الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج وعليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع.
هذا أثر من
مالك. قال مالك وذلك إذا أقام حتى الحج ثم حج.
ثم ذكر هذا الأثر عن عمر بن عمر الذي وضح فيه التمتع أن الإنسان يأتي بعمرة في أشهر الحج التي هي شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، فإذا أتى الإنسان بعمرة فيها وبقي في مكة حتى اليوم الثامن وأحرم في اليوم الثامن فإنه يكون متمتعا, فإنه يكون متمتعا. هذا هو يعني هذا وصف للعمرة, وصف للتمتع الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم, وأنه أفضل من غيره, وأنه أفضل من غيره. نعم.
قال مالك: في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها, ثم قدم معتمرا في أشهر الحج, ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها, إنه متمتع يجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا, وأنه لا يكون مثل أهل مكة.
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك.
نعم. قال مالك في رجل.
نعم. قال مالك في رجل في رجل كان ساكنا بمكة ثم خرج عنها إلى بلد آخر, ثم جاء معتمرا في أشهر الحج وحج من عامه, فإنه يعني لا يكون من أهل مكة, هو متمتع لأنه ترك مكة, ليس من أهل مكة, صار من أهل بلد آخر, وقد جاء معتمرا كما يعتمر الآفاقيون, فصار بذلك متمتعا, وعليه الهدي يعني إن استطاع, وإلا يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله, لأنه بخروجه من مكة ونزوله في غيرها لا يقال له من أهل مكة, فإذا انقطع عن مكة ونسكن غيرها ثم جاء معتمرا في أشهر الحج وحج من عامه فإنه يقال له متمتع, وحكمه حكم الآفاقيين وليس حكم أهل مكة, لأنه قد ترك مكة ولم يكن من أهلها. نعم.
وسئل مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة حتى ينشئ الحج, أمتمتع هو؟ فقال: نعم هو متمتع, وليس هو مثل أهل مكة, وإن أراد الإقامة وذلك أنه دخل مكة وليس من أهلها, إنما الهدي أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة, وأن هذا الرجل يريد الإقامة ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك وليس من أهل مكة.
هذا رأي, هذه مسألة ذكر فيها الإمام مالك رحمه الله أن الإنسان إذا كان من غير أهل مكة وجاء إلى مكة يريد أن يسكنها ويريد أن يستقر بها, ثم دخل مكة وطاف وسعى وقصر ثم أحرم بالحج, يعني قال إنه يعني أنه من أهل الآفاق وأنه ليس من أهل مكة, لأنه ما استقر بمكة, وإنما حصل له هذه النية أنه جاء يعني ليسكن مكة, وقد يعرض له وقد يرى ويختلف رأيه, لكنه حكم الأفاقيين, لأنه لا يقال إنه من أهل مكة حتى يستقر فيها, لو مثلا دخل واستمر فيها لسنة الآتية نعم يصير من أهل مكة, أما هذه الدخول الذي حصل منه لمكة يعني وهو ليس من أهلها وكان يريد أن يسكنها, فإن هذا الدخول وهذه العمرة التي حصلت هو حكم الآفاقيين, لأنه لم يحصل منه الاستقرار في مكة, وإنما يعني كان يريد أن يستقر, وقد يعرض له أنه يرجع إلى ذلك, فإذا هو الأصل أنه آفاقي وليس من أهل مكة, وعليه ما على الآفاقيين وليس عليه ما على أهل مكة. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج وعليه ما استيسر من الهدي, ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
وهذا أثر عن سعيد المسيب, وهو مثل الأثر الذي مر على ابن عمر الذي فيه وصف التمتع, وأن الإنسان يأتي بأشهر الحج في عمره ويبقى فيها ثم يحرم بالحج ويكمل أعمال الحج, هذا هو التمتع. هذا كلام لسعيد المسيب يصف فيه التمتع, وهو نظير ما تقدم عن ابن عمر في الأثر الموقوف عليه الذي يصف فيه التمتع.
قال رحمه الله تعالى: ما لا يجب فيه التمتع. قال يحيى: قال مالك: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدي, إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج.
ثم ذكر ما لا يجب فيه ما لا يجب فيه التمتع، يعني الإنسان الذي إذا دخل مكة محرما بعمرة يعني ولا يكون متمتعا، وذلك اعتمر ورجع إلى بلده، رجع إلى بلده فإنه انقطع سفرا برجوعه إلى بلده، فإذا أحرم بحج من بلده هو مفرد، ما يقال له متمتع، لأن التمتع انقطع برجوعه إلى بلده. فإذا في هذه الصورة يعني لا يقال له متمتع، إنسان أحرم بالعمرة في أشهر الحج وأتى بالعمرة وطاف وسعى رجع إلى بلده، هذا يعني لا يقال له متمتع لأنه رجع إلى بلده. والمتمتع هو الذي يعني يبقى في مكة حتى يأتي الحج ويحج، وأما هذا فإنه أتى بالعمرة في أشهر الحج ولا يقال له متمتع، أتى بالعمرة في أشهر الحج ولا يقال له متمتع لأنه قطع التمتع برجوعه إلى بلده، برجوعه إلى بلده. نعم.
قال مالك: وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع، وليس عليه هدي ولا صيام، وهو منزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها.
أعد.
قال مالك: وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع، وليس عليه هدي ولا صيام، وهو منزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها.
هذا فيه أن الإنسان إذا جاء وسكن مكة ثم إنه يعني أتى بعمرة، يعني سواء من التنعيم أو أنه يعني ذهب إلى المدينة وأحرم من المدينة ثم أحرم مكة، هو من أهل مكة، يقال لا يقال له من أهل الآفاق، وإنما الذين عليهم لهم التمتع هم الذين هم من أهل الآفاق ليسوا من أهل مكة. أما هذا خارج مكة ورجع إليها وأحرم فلا يقال إنه آفاقي، بل هو من أهل مكة، بل هو من أهل مكة، يعني فلا يجب عليه، لا يقال له متمتع ولا يجب عليه هدي، لأن الله تعالى قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهذا أهله حاضر المسجد الحرام. نعم.
قال: وسئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو السفر من الأسفار ثم رجع إلى مكة وهو يريد الإقامة بها، كان له أهل بمكة أو لا أهل له بها، فدخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج، وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه، أو متمتع من كان على تلك الحال؟ فقال مالك: ليس عليه ما على المتمتع من الحج احتساب، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
أعد.
سئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفر من الأسفار ثم رجع إلى مكة وهو يريد الإقامة بها، كان له أهل بمكة أو لا أهل له بها، فدخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج، وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه، أو متمتع من كان على تلك الحال؟ فقال مالك: ليس عليه ما على المتمتع من الهدي والصيام، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك، وهو أن إنسانا من أهل مكة، يعني سواء عنده أهل أو ليس عنده أهل ولكن ساكن مكة، ثم خرج للرباط في سبيل الله أو خرج لحاجة من حاجات سافر إلى بلد آخر ثم رجع إلى بلده وأتى بعمرة ثم حج، لا يقال أنه آفاقي لأنه رجع إلى بلده، سواء كان له أهل أو لا أهل، لأن ساكن مكة هو، فسواء كان عنده أهل أو ليس عنده أهل، ولكنه خرج لحاجة أو خرج للرباط ثم جاء يعني معتمرا لا يقال أنه آفاقي، بل هو من أهل مكة يعني عاد إلى بلده، فيعني ليس عليه مع الآفاقيين، لأن 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 الله تعالى قال ذلك لمن لم يكن أهله حرم المسجد الحرام، وهو 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 من أهل المسجد الحرام، يعني سواء كان له أهل أو ما له أهل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: جامع ما جاء في العمرة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة استخارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
ثم ذكر جامع العمرة، يعني أحاديث متفرقة تتعلق بالعمرة، وأولها هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا الحديث يدل على أمرين: على فضل العمرة وتكرارها، وعلى فضل الحج. فقوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني أن الإنسان إذا أتى بعمرة ثم اعتمر عمرة أخرى فإن العمرة الثانية تكفر ما بينها وبين العمرة السابقة، تكفر ما بينها وبين العمرة السابقة. وهذا يدلنا على يعني مشروعية تكرار العمرة، على مشروعية تكرار العمرة، وأن تكرارها يعني سائغ، وأنه جاءت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقوله كفارة لما بينهما، يعني المقصود بذلك كفارة الصغائر، لأن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر ولا تكفر الكبائر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس مكفرات ما بينهن مجتنبة في الكبائر، مكفرات ما بينهن مجتنبة في الكبائر. لكن إذا كان عمرة معها توبة، إذا كان أتى بعمرة معها توبة نصوح، فإنه بهذه التوبة يعني تكون كفرت الصغائر والكبائر التي بين هذه العمرة وبين العمرة التي قبلها. أما إذا كان لم يتم من الكبائر وإنما هو باق عليها، فإن العمرة لا تكفرها، وإنما تكفر الصغائر، كما قال الله عز وجل: تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال في الحديث الذي أشرت إليه: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، يعني مكثرات ما بينهن مجتنبة الكبائر. وقوله هو الحج المبرور ليس له جزاء الجنة، الحج المبرور هو الذي يأتي به الإنسان على وفق ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يأتي بما هو مأمور ويجتنب عن كل محظور، عن كل منهي عنه. هذا هو الحج المبرور الذي يؤتى به وفقا للسنة، ويؤتى به مطابقا لفعل الرسول عليه السلام، وسلم الإنسان فيه من أن يأتي بالذنوب والمعاصي. وعلامة الحج المبرور أن الإنسان ينظر إلى حاله بعد الحج، فإن رأى أن أحواله تبدلت من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن، فهذه علامة بر الحج. أما إذا كان قبل الحج يرتكب المعاصي وعاد إلى المعاصي بعد الحج، فهذا ليس حجه مبرورا، لأن الحج المبرور هو الذي يعني تتغير حال الحاج بعد حجه عما كان عليه قبل الحج. فإن كان قبل الحج على حالة حسنة يكون بعد الحج على حالة أحسن، أو كان على حالة سيئة ثم تحول بعد الحج إلى أن يكون على حالة حسنة، هذا هو الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. والحديث رواه البخاري ومسلم. نعم.
وعن مالك عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت: إني كنت تجهزت للحج فاعترض لي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة.
وهذا الحديث يدل على فضل العمرة في رمضان، يدل العمرة على فضل العمرة على فضل العمرة في رمضان، وأن شأنها عظيم. وكانت امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنها كانت تريد الحج وأنه حصل لها عائق ومانع، فقال يعني اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. فيعني يعني هذا الحديث يدل على فضل العمرة في رمضان. وهذا الحديث يعني الحديث يعني في يعني في فضل يعني في في أن العمرة في رمضان يعني تعدل حجة يعني قد جاء في سنن أبي داود وجاء في غيره. وذكر الشيخ الألباني أنه يعني أنه صحيح. وذكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن هذا أنه سمع من أم معقل التي هي صاحب القصة فإنه يكون متصلا يعني. وهذا الحديث الذي معنا يعني صورة صورة منقطع لكنه جاء يعني ما يدل على اتصاله وأن 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 ذلك ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج.
هذا هو رأي عمر رضي الله عنه ورأي أبي بكر وعثمان وأنهم يعني يرون ويراقبون في كون الإنسان يحرم بالإفراد من أجل أنه يحتاج إلى أن يأتي بسفرة أخرى للحج في غير أشهر الحج. فكانوا يعني يريدون من وراء ذلك أن يتردد الناس عن البيت وأن تكون صلتهم بالبيت مستمرة، بخلاف ما لو إنسان أتى بالحج والعمرة في سفر واحد كقارن أو متمتعا فإنه قد لا يأتي إلى مكة مرة ثانية، يقول حجيت وعمرت. لكن إذا أتى بالحج وحده ثم أتى بالعمرة وحدها في غير أشهر الحج فإنه يعني يكون بذلك حصل منه تردد على البيت. فيعني هذا الكلام من عمر رضي الله عنه فيه الإشارة إلى ما كان يراه أبو بكر وعثمان من أنهم يختارون أن الإنسان يأتي إلى الحج مفردا من أجل أن يأتي بعمرة مستقلة في غير الحج. لكن الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التمتع لا شك أنه هو الأفضل وهو الأولى وهو المقدم على غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إليه، وما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. نعم.
عن مالك أنه بلغ أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع،
ثم ذكر هذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه أنه إذا اعتمر لا يحطط عن رحله حتى يرجع، يعني معناه أنه لا يبقى في مكة. وهذا من أجل أنه يعني قيل أنه من أجل أنه قد هاجر عن مكة فهو لا يريد أن يبقى بها وأن يبقى في دار هجرته في البلد اللي هاجر منه. ولا وكان الصحابة لا يحبون أن يموتوا بمكة التي هاجروا منها لأنهم يعني يريدون أن تبقى هجرتهم وأنهم قد يعني استمروا على هجرتهم حتى ماتوا، أنهم هاجروا من مكة إلى المدينة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكانوا لا يحبون أن يبقوا في مكة لا بعد الحج ولا يعني بعد العمرة. فما فعله عثمان هنا يعني هو مثل ما كانوا يفعلونه بعد الحج من أنهم يعني لا يبقون أكثر من 3 أيام يعني من أجل أن يعني ألا يبقوا في البلد الذي هاجروا منه، لأنهم تركوه لله عز وجل فهم يحبون أن يستمروا على تركه لله عز وجل، يستحبون أن يكون على تركه. فإذا هذا الذي فعله عثمان من أنه يعني يسرع بعد أن انتهى عمرته إلى أن يرجع لأنه لا يحب أن يبقى في البلد الذي هاجر منه. نعم.
قال يحيى قال مالك عمرة سنة ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك، قال الأثر العمرة سنة ولا نعلم أحد من العلماء أرخص في تركها، وهذا يدل على أنها واجبة، لأن آخر الحديث آخر الأثر يدل على أنها واجبة، قال لا نعلم أحد أرخص يعني معناها أنها واجبة. وإذا فما معنى قول السنة؟ يعني سنة لازمة، يعني معناه يجمع بين ما في آخر الأول في آخر الأثر وأوله، توصف السنة التي جاءت في الحديث أنها سنة لازمة وليست السنة التي هي مستحبة، لأن السنة يعني لها 3 إطلاقات، تطلق السنة 3 إطلاقات، تطلق على كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من يعني من الأوامر والنواهي كلها يقال سنة الرسول. وهذا يعني هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، لأن قول من رغب عن سنتي يعني ما جئت به يعني من الأوامر والنواهي، من فعل الأوامر وترك النواهي. فإذا السنة تأتي بمعنى عام يشمل يعني الطاعات، فعل الطاعات وترك المعاصي. ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، وتطلق على ما يقابل البدعة، وذلك في قوله يعني عليه الصلاة والسلام: فإنهما يعشون فسار أخبرنا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحداثة الأمور. فإنه أرشد إلى السنة، فإنه رغب في السنة في قوله إياكم بقوله عليكم، وحذر من البدعة بقوله وإياكم. فإذا هناك سنة تقابلها بدعة، وهناك سنة باصطلاح الفقهاء وهي المندوب، يسن كذا يعني ما أنه يستحب، يعني ما يعني ما جاء الأمر فيه من الشارع بطلب غير جازم، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. لكن يعني كلمة سنة في كلام مالك هذا يعني في آخر الأثر يعني أنه لم لا يعلم أحد رخص فيها، يعني يدل على أن مقصود السنة السنة اللازمة التي هي الواجبة. نعم.
قال مالك: ولا أرى لأحد أن يعتبر في السنة مرارا.
أما قول مالك رحمه الله يعني لا أرى أن يعتبر السنة مرارا، فالحديث الأول الذي مر بنا: العمرة إلى العمرة كفرة لما بينهما إطلاقه، يدل على تكرار العمرة، يدل على تكرار العمرة، ولم يأتي شيء يعني يدل على أن الإنسان لا يعتمر إلا مرة واحدة في السنة. فإذا هذا الحديث بإطلاقه يدل على جواز تكرار العمرة في السنة أو في يعني في السنة مرارا. نعم.
قال مالك: في المعتمر يقع بأهله إن عليه بذلك الهدي وعمرة أخرى يبتدئها بعد إتمامه التي أفسد، ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته، فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته.
هذا الأثر عن مالك أن الإنسان إذا اعتمر ثم جامع قبل أن يطوف ويسعى فإن عمرته تفسد، عمرته تفسد وعليه أن يكملها فاسدة ويأتي بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرم منه يعني في العمرة السابقة، وعليه هدي وهو شات، وعليه هدي وهو شات. هذا إذا كان يعني إذا كان جماعه قبل الطواف والسعي، أما إذا كان جماعه بعد الطواف فإنه لا يفسد، لا تفسد العمرة، لأن أركانها وجدت ولم يبق إلا أمر يعني واجب من الواجبات الذي هو التقصير أو الحلق. فإذا كان يعني حصل منه الجماع يعني بعد الطواف والسعي لا تفسد العمرة، وإنما هي صحيحة ولكنه فعل محظورا أو ارتكب يعني محظورا محظرة الإحرام وهو الجماع قبل التحلل الثاني قبل إكمال العمرة الذي هو وذلك بالتحلل بالتقصير، فإنه والحالة هذه يعني يكون عليه شات، مثل ما لو إنسان جامع بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد حجه عليه شات. وكذلك هنا إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فإنه لا تفسد عمرته وعليه شات. نعم.
قال مالك: ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء، ثم وقع بأهله ثم ذكر قال يغتسل أو يتوضأ، ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويعتبر عمرة أخرى ويهدي، وعلى المرأة إذا أصابها زوجها غير محرمة مثل ذلك.
وهذا مثل الذي قبله، هو أن الإنسان المعتمر إذا كان هنا ذكر إذا كان عليه جنابة وطاف وسعى عليه جنابة ولكنه جامع بعد ذلك فإنه تفسد عمرته، ومعنى ذلك أنه يكملها فاسدة ويأتي بعمرة أخرى من الميقات الذي يعني أحرم منه، يعني إلا أن تكون يعني عمرة ميقات بلده، يعني فإن له أن يحرم ميقات بلده. لكن الذي يبدو والله أعلم أنه يعني أنه يحرم الميقات الذي أتى به بالعمرة الفاسدة، يعني معناه أنه يأتي بعمرة مستقلة مثل العمرة التي يعني حصلت، ويكون ذلك من إحرام بالإحرام من الميقات الذي أحرم به منها. نعم.
قال مالك: فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك مجزئ عنه إن شاء الله، ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبعد من التنعيم.
ثم ذكر أن الإنسان إذا جاء حاجا وأحرم يعني بعمرة من التنعيم، قال أرجو أن يكون مجزئا، يعني مجزئا يعني معناه أن العمرة التي أدى بها يعني أنها تكون عمرة الإسلام، لكن الأولى كما شاء قال مالك رحمه الله أن يأتي بعمرة من الميقات وأن يأتي بها من المواقيت، يعني هذه أفضل من عمرة التنعيم. لكن إذا كان في أشهر الحج كما عرفنا فإن التمتع يكون أفضل من غيره، لكنه إن جاء مفردا ويعني فله أن يأتي بعمرة من التنعيم، وله أن يأتي بعمرة من خارج من المواقيت، والعمرة من المواقيت هي أولى وأفضل، لا شك أن العمرة من المواقيت أولى وأفضل من عمرة التنعيم.
قال رحمه الله تعالى: نكاح المحرم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبمناسبة دخول شهر رمضان يعني قريبا، فإن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا وسائر المسلمين لصيامه وقيامه وفعل الطاعات في هذا الشهر المبارك، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. وأما الدروس في الموطأ فإنها ستكون إن شاء الله في ليالي رمضان من الساعة الحادي عشر مساء، يعني بدل ما تكون بعد المغرب تكون في الساعة الحادي عشر مساء، يعني بعد صلاة التراويح. فيعني انتظارها يعني لسماعها وبثها إنما يكون يعني في الساعة الحادي عشر مساء، ونسأل الله عز وجل وفق الجميع لما فيه رضا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، رفعنا الله وسمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: ما جاء في التمتع. عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. قال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: باب في التمتع. التمتع هو أحد الأنساك الثلاثة التي يأتي إذا وصل الإنسان للميقات يحرم الواحد منها. فإن أحرم بعمرة يعني في أشهر الحج فإنه يعتبر متمتع، إذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل وجلس في مكة، فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وأتى بأعمال الحج. والثاني القران، هو أن ينوي الحج والعمرة معا، فيقول لبيك عمرة وحجة، وإذا دخل مكة ثم يستمر على إحرامه إلى يوم العيد، يستمر على إحرامه إلى يوم النحر. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه يتحلل التحلل الأول. والمفرد هو أن يحرم بالحج من الميقات ويستمر على إحرامه إلى يوم النحر. وأعماله مثل أعمال القارن، إلا أن القارن ينوي نسكين والمفرد يروي نسكا واحدا، والقارن عليه هدي والمفرد يهدي عليه، والمتمتع عليه هدي، لأن كل من القارن والمتمتع عليهما هدي، لأنهما أتى كل منهما أتى بعمرة وحج في سفر واحد. وأما المفرد فإنه أتى بنسك في سفر واحد، ما أتى بنسكين، ما أتى بنسكين. فالذين أتوا بنسكين سواء كان قرانا أو تمتعا فإن عليهم الهدي إن استطاعوا وهو شاد، ومن لم يستطع يصوم 3 أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. والتمتع ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لما أحرم، من أحرم بالحج وأحرم بالعمرة وأحرم بالقران، لما قربوا من مكة ولما وصلوا مكة أمر كل من كان قارنا أو مفردا ولم يسق هديا أن يفسخ إحرامه إلى عمرة وأن يكون متمتعا. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ترك العمرة، إلى فسخ الحج المفرد والحج القران الذي لم يكن معه سوق هدي إلى أن يكون معتمرا. وهذا يدلنا على فضل العمرة، لأن هو التمتع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا، وهو لا يرشد إلا إلى هو الأكمل والأفضل. ولما راجعوه وقالوا يا رسول الله كيف نفعل وأنت باق على إحرامك، تبين السبب وأنه قد ساق الهدي. قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لا أحللت ولا جعلتها عمرة. فكل هذا يبين لنا أن العمرة، أن التمتع هو الأفضل، وهو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أرشد إليه أخيرا، يعني بعدما قرب من مكة أرشد إليه عليه الصلاة والسلام، وهو لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل، وإلا إلى 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 ما هو الأفضل. يعني هذا هو التمتع. وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على فضله، وأن الأولى لكل حاج إذا جاء الميقات أن يحرم بعمرة، إذا جاء الميقات في أشهر الحج يحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم يحج من عامه وعليه الهدي. هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. ما ذكر يعني هذا الحديث الذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان معه ضحاك بن قيس، وكان يعني جاء ذكر معاوية رضي الله تعالى عنه، وقال يعني قال ضحاك بن قيس إنما يفعل هذا من لا
قال من جعل أمر الله،
إنما يفعل هذا من
ذلك
لا يصنع ذلك أي التمتع. قال الضحاك لا يصنع التمتع إلا من جهر أمر الله. قال سعد بن وقاص بئس ما قلت. قال فإن عمر يعني قال إنه يعني إنه يؤتى بالحج مفردا، فقال سعد رضي الله عنه صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم وصنعها معه، يعني معناها أن الرسول عليه السلام يعني فعل هذا ونحن فعلناها معه، يعني التمتع يعني صنع هذا يعني صنع هذا وصنعناها معه، يعني هو الرسول ما كان متمتعا ولكنه متمتع التمتع العام الذي هو يعني جمع بين نسكين وعليه هدي كالمتمتع. وأما الذين يعني معه والذين أشار عمر رضي الله عنه أشار سعد إلى أنهم فعلوا معه اللي هي عمرة التمتع التي يحرم بالعمرة ثم يحل منها إذا طاف وسعى للعمرة ثم يقصر رأسه أو يحلق ويحرم بالحج يوم ثمانية. فبين سعد بن وقاص أن هذا هو الرسول، أن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم يكون متمتعا بمعنى أنه يحل من عمرته ثم يحرم بالحج، لأنه كان عليه ساق الهدي، ولكنه متمتع بالمعنى العام الذي هو يعني الذي هو الجمع بين النسكين في سفر واحد. وأما يعني ما جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يرون الإفراد، فقصدهم من ذلك أن يحصل تردد للبيت، لأن الإنسان إذا أتى بسفر واحد بحج وعمره قد لا يأتي للبيت مرة ثانية، لكن إذا أتى بالحج وحده فإنه يأتي بالعمرة وحدها. فهذا هو الذي أراده الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكن الأخذ بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أولى مما رآه الخلفاء الراشدون. ولهذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه إذا قيل له أن بكر وعمر يعني يرون الإفراد وأنهم يقولون بالإفراد، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال: والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة.
ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: والله لأن آتي بعمرة قبل الحج ثم أهدي، يعني بعمرة قبل الحج في أشهر الحج ثم يحج ويهدي يكون متمتعا، أحب إلي أن أتي بعمرة بعد الحج يعني في ذي الحجة. يعني معناه يعني كون الإنسان يأتي بعمرة قبل الحج ثم يحج بعدها ويكون متمتع، أولى من كونه يحج ثم يأتي بعمرة أخرى من المواقيت في شهر الحجة، لأن 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 هذا الذي العمرة قبل الحج أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام فهي أولى من كون الإنسان يأتي بعمرة مستقلة، يعني يأتي بالحج مفردا ويأتي بالعمرة مستقلة حتى ولو كانت في ذي الحجة، يعني بدل الحج يعني بقية شهر الحجة، يعني يذهب إلى بلده ثم يأتي بعمرة من الميقات. فإن كونه يأتي بعمرة قبل الحج اللي هو تمتع أولى وأفضل. هذا هو الذي يعني قاله ورآه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم.
قال عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة قبل الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج وعليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
هذا أثر من ذلك.
قال مالك: وذلك إذا أقام حتى الحج ثم حج.
ثم ذكر هذا الأثر عن عمر بن عمر الذي وضح فيه التمتع أن الإنسان يأتي بعمرة في أشهر الحج التي هي شوال وذي القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. فإذا أتى الإنسان بعمرة فيها وبقي في مكة حتى اليوم الثامن وأحرم في اليوم الثامن فإنه يكون متمتعا هذا هو يعني هذا وصف للعمرة، وصف للتمتع الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل من غيره نعم.
قال مالك: في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها ثم قدم معتمرا في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها، إنه متمتع يجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا، وأنه لا يكون مثل أهل مكة.
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك قال مالك: في رجل كان ساكنا بمكة ثم خرج عنها إلى بلد آخر ثم جاء معتمرا في أشهر الحج وحج من عامه، فإنه يعني لا يكون من أهل مكة، هو متمتع لأنه ترك مكة ليس من أهل مكة، صار من أهل بلد آخر، وقد جاء معتمرا كما يعتمر الآفاقيون، فصار يعني بذلك متمتعا وعليه الهدي يعني إن استطاع، وإلا يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لأنه بخروجه من مكة ونزوله في غيرها لا يقال له من أهل مكة، إذا انقطع عن مكة ونسكن غيرها ثم جاء معتمرا في أشهر الحج وحج من عامه فإنه يقال له متمتع، وحكمه حكم الآفاقيين وليس حكمه حكم أهل مكة لأنه قد ترك مكة ولم يكن من أهلها. نعم.
وسئل مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة حتى ينشئ الحج، أمتمتع هو؟ فقال نعم هو متمتع، وليس هو مثل أهل مكة، وإن أراد الإقامة وذلك أنه دخل مكة وليس من أهلها إنما الهدي أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة، وأن هذا الرجل يريد الإقامة ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك وليس من أهل مكة.
هذا رأي، هذه مسألة ذكر فيها الإمام مالك رحمه الله أن الإنسان إذا كان من غير أهل مكة وجاء إلى مكة يريد أن يسكنها ويريد أن يستقر بها ثم دخل مكة وطاف وسعى وقصر ثم أحرم بالحج يعني قال إنه يعني أنه من أهل الآفاق وأنه ليس من أهل مكة لأنه ما استقر بمكة، وإنما حصل له هذه النية أنه جاء يعني ليسكن مكة، وقد يعرض له وقد يرى ويختلف رأيه، لكنه حكم الأفاقيين لأنه لا يقال إنه من أهل مكة حتى يستقر فيها. لو مثلا دخل واستمر في الإسلام في الآجة نعم يصير من أهل مكة، أما هذه الدخول الذي حصل منه لمكة يعني وهو ليس من أهلها وكان يريد أن يسكنها، فإن هذا الدخول وهذه العمرة التي حصلت هو حكم الآفاقيين لأنه لم يحصل منه الاستقرار في مكة، وإنما يعني كان يريد أن يستقر وقد يعرض له أنه يرجع إلى ذلك، فإذا هو الأصل أنه آفاقي وليس من أهل مكة، وعليه ما على الآفاقيين وليس عليه ما على أهل مكة. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج وعليه ما استيسر من الهدي، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
وهذا أثر عن سعيد المسيب، وهو مثل الأثر الذي مر على ابن عمر الذي فيه وصف التمتع، وأن الإنسان يأتي بأشهر الحج بعمرة ويبقى فيها ثم يحرم بالحج ويكمل أعمال الحج، هذا هو التمتع. هذا كلام لسعيد المسيب يصف فيه التمتع، وهو نظير ما تقدم عن ابن عمر في الأثر الموقوف عليه الذي يصف فيه التمتع.
قال رحمه الله تعالى ما لا يجب فيه التمتع. قال يحيى قال مالك من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدي، إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج.
ثم ذكر ما لا يجب فيه التمتع، يعني الإنسان الذي إذا دخل مكة محرما بعمرة يعني ولا يكون متمتعا، وذلك اعتمر ورجع إلى بلده فإنه انقطع سفره برجوعه إلى بلده، فإذا أحرم بحج من بلده هو مفرد، ما يقال له متمتع، لأن التمتع انقطع برجوعه إلى بلده. فإذا في هذه الصورة يعني لا يقال له متمتع، إنسان أحرم بالعمرة في أشهر الحج وأتى بالعمرة وطاف وسعى رجع إلى بلده، هذا يعني لا يقال له متمتع لأنه رجع إلى بلده، والمتمتع هو الذي يعني يبقى في مكة حتى يأتي الحج ويحج، وأما هذا فإنه أتى بالعمرة في أشهر الحج ولا يقال له متمتع، أتى بالعمرة في أشهر الحج ولا يقال له متمتع لأنه قطع التمتع برجوعه إلى بلده نعم.
قال مالك وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدي ولا صيام، وهو منزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها.
أعد.
قال مالك وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها، فليس متمتع وليس عليه هدي ولا صيام، هو منزلة أهل مكة إذا كان من سكنيها.
هذا فيه أن الإنسان إذا جاء وسكن مكة، إذا جاء وسكن مكة ثم إنه يعني أتى بعمرة، يعني سواء من التنعيم أو أنه يعني ذهب إلى المدينة وأحرم من المدينة ثم أحرم مكة، هو من أهل مكة يقال، لا يقال أنه من أهل الآفاق، وإنما الذين يعني عليهم لهم التمتع هم الذين هم من أهل الآفاق ليسوا من أهل مكة. أما هذا خارج مكة ورجع إليها وأحرم فلا يقال أنه آفاقي، بل هو من أهل مكة، بل هو من أهل مكة، يعني فلا يجب عليه، لا يقال له متمتع ولا يجب عليه هدي، لأن الله تعالى قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهذا أهله حاضر المسجد الحرام. نعم.
قال: وسئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو السفر من الأسفار ثم رجع إلى مكة وهو يريد الإقامة بها، كان له أهل بمكة أو لا أهل له بها، فدخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج، وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه، أو متمتع من كان على تلك الحال. فقال مالك: ليس عليه ما على المتمتع من الحج احتسام، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
أعد.
سئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفر من الأسفار ثم رجع إلى مكة وهو يريد الإقامة بها، كان له أهل بمكة أو لا أهل له بها، فدخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج، وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه، أو متمتع من كان على تلك الحال. فقال مالك: ليس عليه ما على المتمتع من الهدي والصيام، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك، وهو أن إنسان من أهل مكة، يعني سواء عنده أهل أو ليس عنده أهل ولكن ساكن مكة، ثم خرج للرباط في سبيل الله أو خرج لحاجة من حاجات سافر إلى بلد آخر، ثم رجع إلى بلده وأتى بعمرة ثم حج، لا يقال أنه آفاقي، لأنه رجع إلى بلده سواء كان له أهل أو لا أهل، لأنه ساكن بمكة، سواء كان عنده أهل أو ليس بأهل أو ليس عنده أهل، ولكنه خرج لحاجة أو خرج للرباط ثم جاء يعني معتمرا، لا يقال أنه آفاقي، بل هو من أهل مكة، يعني عاد إلى بلده، فيعني ليس عليه مع الآفاقيين، لأن الله تعالى قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهو من أهل المسجد الحرام، يعني سواء كان له أهل أو ما له أهل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: جامع ما جاء في العمرة عن مالك عن سمي المولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة استخارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
ثم ذكر جامع العمرة، يعني أحاديث متفرقة تتعلق بالعمرة، وأولها هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا الحديث يدل على أمرين: على فضل العمرة وتكرارها، وعلى فضل الحج. فقوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، يعني أن الإنسان إذا أتى بعمرة ثم اعتمر عمرة أخرى فإن العمرة الثانية تكفر ما بينها وبين العمرة السابقة، تكفر ما بينها وبين العمرة السابقة، وهذا يدلنا على يعني مشروعية تكرار العمرة، على مشروعية تكرار العمرة، وأن تكرارها يعني سائغ، وأنه جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقوله كفارة لما بينهما، يعني المقصود بذلك كفارة الصغائر، لأن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر ولا تكفر الكبائر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس مكفرات ما بينهن مجتنبة في الكبائر، مكفرات ما بينهن مجتنبة في الكبائر. لكن إذا كان عمرة معها توبة، إذا كان أتى بعمرة معها توبة نصوح، فإنه بهذه التوبة يعني تكون كفرت الصغائر والكبائر التي بين هذه العمرة وبين العمرة التي قبلها. أما إذا كان لم يتم من الكبائر وإنما هو باق عليها، فإن العمرة لا تكفرها وإنما تكفر الصغائر، كما قال الله عز وجل تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال في الحديث الذي أشرت إليه الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمع يعني مكثرات ما بينهن مجتنبة الكبائر. وقوله هو الحج المبرور ليس له جزاء الجنة، الحج المبرور هو الذي يأتي به الإنسان على وفق ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يأتي بما هو مأمور ويجتنب عن كل محظور عن كل منهي عنه. هذا هو الحج المبرور الذي يؤتى به وفقا للسنة ويطابق مطابقا لفعل الرسول عليه السلام، وسلم الإنسان فيه من أن يأتي بالذنوب والمعاصي. وعلامة الحج المبرور أن الإنسان ينظر إلى حاله بعد الحج، فإن رأى أن أحواله تبدلت من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن فهذه علامة بر الحج. أما إذا كان قبل الحج يرتكب المعاصي وعاد إلى المعاصي بعد الحج فهذا ليس حجه مبرورا، لأن الحج المبرور هو الذي يعني تتغير حال الحاج بعد حجه عما كان عليه قبل الحج. فإن كان قبل الحج على حالة حسنة يكون بعد الحج على حالة أحسن، أو كان على حالة سيئة ثم تحول بعد الحج إلى أن يكون على حالة حسنة، هذا هو الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. والحديث رواه البخاري ومسلم. نعم.
وعن مالك عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت إني كنت تجهزت للحج فاعترض لي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة.
وهذا الحديث يدل على فضل العمرة في رمضان، يدل العمرة على فضل العمرة على فضل العمرة في رمضان وأن شأنها عظيم. وكانت امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنها كانت تريد الحج وأنه حصل لها عائق ومانع، فقال يعني اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. يعني فهذا الحديث يدل على فضل العمرة في رمضان. وهذا الحديث يعني الحديث يعني في يعني في فضل يعني في في أن العمرة في رمضان يعني تعدل حجة، يعني قد جاء في سنة أبي داود وجاء في غيره، وذكر الشيخ الألباني أنه يعني أنه صحيح، وذكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن هذا أنه سمع من أم معقل التي صاحب القصة، فإنه يكون متصلا يعني. وهذا الحديث الذي معنا يعني صورة منقطع، لكنه جاء يعني ما يدل على اتصاله، وأن ذلك ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج.
هذا هو رأي عمر رضي الله عنه ورأي أبي بكر وعثمان، وأنهم يعني يرون ويرغبون في كون الإنسان يحرم بالإفراد من أجل أنه يحتاج إلى أن يأتي بسفرة أخرى للحج في غير أشهر الحج، فكانوا يعني يريدون من وراء ذلك أن يتردد الناس عن البيت وأن تكون صلتهم بالبيت مستمرة، بخلاف لو إنسان أتى بالحج والعمرة في سفر واحد كقارئ قارئا متمتعا فإنه قد لا يأتي إلى مكة مرة ثانية، يقول حجيت اعتمرت. لكن إذا أتى بالحج وحده ثم أتى بالعمرة وحدها في كل أشهر الحج فإنه يعني يكون بذلك حصل منه تردد على البيت. فيعني هذا الكلام من عمر رضي الله عنه فيه الإشارة إلى ما كان يراه أبو بكر وعثمان من أنهم يختارون أن الإنسان يأتي إلى الحج مفردا من أجل أن يأتي بعمرة مستقلة في غير أشهر الحج. لكن الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التمتع لا شك أنه هو الأفضل وهو الأولى وهو المقدم على غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إليه، وما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. نعم.
عن مالك أنه بلغ أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر ربما لم يحصط عن راحلته حتى يرجع،
ثم ذكر هذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه أنه إذا اعتمر لا يحطط عن رحله حتى يرجع، يعني معناه أنه لا يبقى في مكة. وهذا من أجل أنه يعني قيل أنه من أجل أنه قد هاجر عن مكة، فهو لا يريد أن يبقى بها وأن يبقى في دار هجرته البلد اللي هاجر منه. وكان الصحابة لا يحبون أن يموتوا بمكة التي هاجروا منها، لأنهم يعني يريدون أن تبقى هجرتهم، وأنهم قد يعني استمروا على هجرتهم حتى ماتوا، أنهم هاجروا من مكة إلى المدينة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكانوا لا يحبون أن يبقوا في مكة لا بعد الحج ولا يعني بعد العمرة. فما فعله عثمان هنا يعني هو مثل ما كانوا يفعلونه بعد الحج، من أنهم يعني لا يبقون أكثر من 3 أيام، يعني من أجل أن يعني ألا يبقوا في البلد الذي هاجروا منه، لأنهم تركوه لله عز وجل، فهم يحبون أن يستمروا على تركه لله عز وجل، يستحبون أن يكون على تركه. فإذا هذا الذي فعله عثمان من أنه يعني يسرع بعد أن انتهى عمرته إلى أن يرجع، لأنه لا يحب أن يبقى في البلد الذي هاجر منه. نعم.
قال يحيى قال مالك عمرة سنة ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك، قال الأثر العمرة سنة ولا نعلم أحد من العلماء أرخص في تركها، وهذا يدل على أنها واجبة، لأن آخر الحديث آخر الأثر يدل على أنها واجبة، قال لا نعلم أحد أرخص، يعني معناها أنها واجبة. وإذا فما معنى قول السنة؟ يعني سنة لازمة، يعني معناه يجمع بين ما في آخر الأول في آخر الأثر وأوله، توصف السنة التي جاءت في الحديث أنها سنة لازمة وليست السنة التي هي مستحبة، لأن السنة يعني لها 3 إطلاقات، تطلق السنة 3 إطلاقات، تطلق على كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من يعني من الأوامر والنواهي كلها يقال لها سنة الرسول. وهذا يعني هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، لأن قول من رغب عن سنتي يعني ما جئت به يعني من الأوامر والنواهي، من فعل الأوامر وترك النواهي. فإذا السنة تأتي بمعنى عام يشمل يعني الطاعات، فعل الطاعات وترك المعاصي. ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، وتطلق على ما يقابل البدعة، وذلك في قوله يعني عليه الصلاة والسلام فإنهم يعشون فسار اختلاما كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحداث الأمور. فإنه أرشد إلى السنة، فإنه رغب في السنة في قوله إياكم، في قوله عليكم، وحذر من البدعة في قوله وإياكم. فإذا هناك سنة تقابلها بدعة، وهناك سنة باصطلاح الفقهاء وهي المندوب، يسن كذا يعني معناه يستحب، يعني ما يعني ما جاء الأمر فيه من الشارع بطلب غير جازم، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. لكن يعني كلمة سنة في كلام مالك هذا يعني في آخر الأثر يعني أنه لا يعلم أحد رخص فيها، يعني يدل على أن مقصود السنة السنة اللازمة التي هي الواجبة. نعم.
ذلك ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا.
أما قول مالك رحمه الله لأن لا أرى أن يعتمر السنة مرارا، فالحديث الأول الذي مر بنا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إطلاقه يدل على تكرار العمرة، يدل على تكرار العمرة، ولم يأتي شيء يعني يدل على أن الإنسان لا يعتمر إلا مرة واحدة في السنة. فإذا هذا الحديث بإطلاقه يدل على جواز تكرار العمرة في السنة أو في يعني في السنة مرارا. نعم.
قال مالك في المعتمر يقع بأهله إن عليه بذلك الهدي وعمرة أخرى يبتدئها بعد إتمامه التي أفسد، ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته، فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته.
هذا الأثر عن مالك أن الإنسان إذا اعتمر ثم جامع قبل أن يطوف ويسعى فإن عمرته تفسد، عمرته تفسد وعليه أن يكملها فاسدة ويأتي بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرم منه يعني في العمرة السابقة، وعليه هدي وهو شات، وعليه هدي وهو شات. هذا إذا كان يعني إذا كان جماعه قبل الطواف والسعي، أما إذا كان جماعه بعد الطواف فإنه لا يفسد، لا تفسد العمرة لأن أركانها وجدت ولم يبق إلا أمر يعني واجب من الواجبات الذي هو التقصير أو الحلق. فإذا كان يعني حصل منه الجماع يعني بعد الطواف والسعي لا تفسد العمرة، وإنما هي صحيحة ولكنه فعل محظورا أو ارتكب يعني محظورا محظرة الإحرام وهو الجماع قبل التحلل الثاني قبل إكمال العمرة الذي هو وذلك بالتحلل بالتقصير، فإنه والحالة هذه يعني يكون عليه شات، مثل ما لو إنسان جامع بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد حجه عليه شات، وكذلك هنا إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فإنه لا تفسد عمرته وعليه شات. نعم.
قال مالك ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ثم وقع بأهله ثم ذكر قال يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويعتبر عمرة أخرى ويهدي، وعلى المرأة إذا أصابها زوجها غير محرمة مثل ذلك.
وهذا مثل الذي قبله، هو أن الإنسان المعتمر إذا كان هنا ذكر إذا كان عليه جنابة وطاف وسعى وعليه جنابة ولكنه جامع بعد ذلك فإنه تفسد عمرته، ومعنى ذلك أنه يكملها فاسدة ويأتي بعمرة أخرى من الميقات الذي يعني أحرم منه، يعني إلا أن تكون يعني عمرة ميقات بلده يعني فإن له أن يحرم ميقات بلده، لكن الذي يبدو والله أعلم أنه يعني أنه يحرم الميقات الذي أتى به بالعمرة الفاسدة، يعني معناه أنه يأتي بعمرة مستقلة مثل العمرة التي يعني حصلت، ويكون ذلك من إحرام بالإحرام من الميقات الذي أحرم به منها. نعم.
قال مالك فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك مجزء عنه إن شاء الله، ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبعد من التنعيم.
ثم ذكر أن الإنسان إذا جاء حاجا وأحرم يعني بعمرة من التنعيم قال أرجو أن يكون مجزئا، يعني معنى مجزئا يعني معناه أن العمرة التي أتى بها يعني أنها تكون عمرة الإسلام، لكن الأولى كما شاء قال مالك رحمه الله أن يأتي بعمرة من الميقات وأن يأتي بها من المواقيت، يعني هذه أفضل من عمرة التنعيم، لكن إذا كان في أشهر الحج كما عرفنا فإن التمتع يكون أفضل من غيره، لكنه إن جاء مفردا ويعني فله أن يأتي بعمرة من التنعيم وله أن يأتي بعمرة من خارج من المواقيت، والعمرة للمواقيت هي أولى وأفضل لا شك، لا شك أن العمرة من المواقيت أولى وأفضل من عمرة التنعيم.
قال رحمه الله تعالى: نكاح المحرم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبمناسبة دخول شهر رمضان يعني قريبا، فإن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا وسائر المسلمين لصيامه وقيامه وفعل الطاعات في هذا الشهر المبارك، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. وأما الدروس في الموطأ فإنها ستكون إن شاء الله في ليالي رمضان من الساعة الحادية عشرة مساء، يعني بدل ما تكون بعد المغرب تكون في الساعة الحادية عشرة مساء، يعني بعد صلاة التراويح. فيعني انتظارها يعني لسماعها وبثها إنما يكون يعني في الساعة الحادية عشرة مساء، ونسأل الله عز وجل وفق الجميع لما فيه رضا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، رفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.